أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد قال وهو أي السعي ركن يبطل النسك بتعمد تركه وإن جهل الحكم السعي من أركان الحج وإحنا نتقدم كلامنا بمعنى أركان الحج أركان الحج ليست كأركان الصلاة أركان الحج هي ما يبطل النسك بتركه عمدا دون تركه سهوا البطلان في صورة الترك العمدي وهو أي السعي ركن يبطل النسك بتعمد تركه الروايات الدالة على بطلان الحج بترك السعي عمدا روايات كثيرة ومواردها متعددة يعني هم استدلوا بعدة موارد تقريبا 4 أو 5 موارد من الروايات يعني كل مورد بعدد من الروايات استدلوا على هذا الحكم نذكر رواية واحدة صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل هاي عليه الحج من قابل هذا دلالة على البطلان أمر بالإعادة يعني الأول باطل زين هاي بالنسبة للمتعمد الجاهل بالحكم يقول وإن جهل الحكم تقدم أن الجاهل بالحكم عامد كما تقدم احنا لابد أن نفرق بين هذه العناوين العمد غير العلم العامد غير العالم والجاهل إنما يقابل العالم لا يقابل العامد العامد يقابله الساهي مثلا فالجاهل يجتمع مع العامد لو كان متعمدا وإن كان جاهلا بالحكم يقال له عامد فيشمله حكم العامد ولا يخرج عن وجوب الأداء يعني لا يخرج عن الاشتغال اليقيني ما عنده فراغ يقيني هذا وإن جهل الحكم لا بنسيانه يعني يبطل النسك بتعمد تركه لا بنسيانه في حالة النسيان قال بل يأتي به مع الإمكان إذا نساه يأتي به مع الإمكان زين مع التعذر لا يتمكن من الأداء بعد النسيان قال ومع التعذر يستنيب كالطواف كما أننا أمرناه بالاستنابة في الطواف أيضا هنا نأمره بالاستنابة هذا أيضا دلت عليه الروايات منها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة نسي قال يطاف عنه يطاف يعني يستنيب في الطواف الأصحاب حملوا هذه الرواية على صورة عدم التمكن من العودة والطواف بنفسه هسه إما لأن الأصل أنه هو المكلف بالطواف هو المكلف بالسعي أو لورود روايات أخرى تقول يرجع فيعيد السعي روايات تأمره بالرجوع وإعادة السعي فجمعا بين الروايتين بين الطائفتين نقول الرجوع مع الإمكان والاستنابة مع عدم إمكان الرجوع قال ومع التعذر يستنيب كالطواف ولا يحل له إذا لم يكمل السعي ورجع إلى أهله مثلا لا يحل له ما يتوقف عليه من المحرمات يعني محرمات الإحرام سوف لا يتحلل منها إلا بالسعي لازم سعي وتقصير هو أتى بالتقصير ولم يأتي بالسعي فلا يتحلل من محرمات الإحرام يذكرون تقريبا 27 محرم ذني الباقيات ولا يحل له ما يتوقف عليه من المحرمات حتى يأتي به كملا يعني حتى يأتي بالسعي كاملا أو نائبه، أو يأتي بالسعي نائبه، يأتي به نائبه. ولو ظن فعله فواقع، لو ظن أنه فعل السعي فواقع بعد أن أحل بالتقصير أو قلم ظفره فتبين الخطأ وأنه لم يتم السعي، أتمه وكفر ببقرة في المشهور. هذا الحكم أن الشخص لو ظن أنه قد أتم السعي، ظن مو علم، لو ظن أنه قد أتم السعي وقد قصر فتحلل من الإحرام، لو واقع أهله أو قلم أظافره، ما هو الحكم؟ عندنا روايات تقول لابد أن يكفر، يعني بعدين تبين أنه لم يتم السعي، باقي لشوق مثلا في السعي في المسعى، الروايات تقول عليه أن يكفر ببقرة. هاي الروايات، عندنا رواية عبد الله ابن مسكان: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة 6 أشواط وهو يظن أنها 7، طاف 6 أشواط وهو يظن أنها 7، فذكر بعدما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف 6 أشواط، فقال عليه السلام: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر. الإمام يقول عليه بقرة يذبحها. زين، الرواية الأخرى صحيحة سعيد ابن يسار: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة 6 أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى، حينما رجع إلى منزله هو معتقد وهو يرى أنه قد فرغ منه، فرغ من الحاج ومن الإحرام، وقلم أظافيره وأحل، ثم ذكر أنه سعى 6 أشواط بعد أن قلم الأظافير، تذكر أنه سعى 6 أشواط، فقال لي: يحفظ أنه قد سعى 6 أشواط؟ فإن كان يحفظ أنه قد سعى 6 أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما. إذا هو تأكد أنه سعى 6 أشواط، يعني الـ6 مفروغ منها، يرجع ويكمل الشوط 7 ويرق دما. هذا الدم شنو ماهيته؟ فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة. قال الإمام: وإن لم يكن قد حفظ أنه قد سعى 6 فليعد. إذا 6 ما سالم عنده أصلا، ما يدري هو سعى 6 4، المهم أقل من 7، قال: فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل 7 أشواط ثم ليرق دم بقرة. المهم بالحالتين أكو كفارة اللي هي دم بقرة. هاتان الروايتان الحكم فيهما واضح، الإشكال بين الأصحاب ليس في أصل الحكم المأخوذ، يعني ليس في دلالة الروايتين على الحكم، وإنما الإشكال بين الأصحاب أن الحكم في هاتين الروايتين مخالف للقواعد، وهذه القواعد والأصول التي أسسها الفقهاء إنما ثبتت بالدليل الشرعي بالحجة الشرعية، فلا يمكن الخروج عنها إلا بحجة شرعية. فهل تكفي هاتين الروايتين للخروج عن القواعد والأصول المتقدمة أو لا؟ أين المخالفة؟ المخالفة من عدة جهات في هاتين الروايتين. المخالفة الأولى أن هاتان الروايتان جعلت الكفارة في مورد النسيان. الروايتان جعلتا الكفارة في مورد النسيان، والحال أن الكفارة لا تشرع في مورد النسيان إلا كفارة الصيد. هذا من جهة. من جهة أخرى، بالنسبة للتكفير ببقرة، التكفير ببقرة بالنسبة للجماع ما عندنا هيك حكم أساسا التكفير ببقرة، بل يفصلون بين كون الشخص موسر أو معسر أو متوسط، يعني الغني والفقير والمتوسط كل واحد إلى حكمه، شاة وبقرة وناقة مثلا. فالتفصيل ما موجود في هاتين الروايتين. بالنسبة لتقليم الأظافر، بعد واضح كما تقدم أن من قلم تمام أظافر يديه عليه شاة، هاي الرواية تقول عليه بقرة. زين، ففي هاتين الروايتين مخالفة للأصول من عدة جهات، ومن هنا الشارح راح يذكر لنا بعض المحاولات لتخريج هاتين الروايتين على القواعد على الأصول. نقرأ عبارته. قال: وكفر ببقرة في المشهور. المشهور عمل بالروايتين وذكر أنه يكفر ببقرة استنادا إلى روايات دلت على الحكم على التكفير ببقرة، وموردها، مورد هذه الروايات، ظن إكمال السعي بعد أن سعى ستة أشواط. ظن إكمال السعي. زين، والحكم المذكور في هاتين الروايتين مخالف للأصول الشرعية من وجوه كثيرة. هذه الوجوه هي: الوجه الأول، وجوب الكفارة على الناس في غير الصيد، والحال أن القواعد التي أسسناها أن الكفارة لا تجب على الناس إلا في الصيد، في حالة الصيد. المخالفة الثانية، والبقرة في تقليم الظفر أو الأظفار، والحال أننا ذكرنا أن تقليم تمام أظافر اليد يوجب شاة. المخالفة الثالثة، ووجوبها، وجوب البقرة بالجماع مطلقا، مطلقا من غير تفصيل بين كون المرتكب لهذا الذنب أنه موسر أو معسر أو متوسط، والحال أنهم الفقهاء فصلوا اعتمادا على الروايات بين الحالات الثلاث، ومساواته للقلم، مساواة الجماع لتقليم الأظافر، والحال أنهما يختلفان حكما. ومن ثم، ومن هنا، من حيث أن هذه الروايات مخالفة للأصول الشرعية، شوف التعامل الأول من الفقهاء، أسقط وجوبها بعضهم وحملها على الاستحباب. التعامل الأول، الطريق الأول حتى لا يخالفون الأصول، قالوا هاي الروايات تحمل على الاستحباب، بعض الفقهاء هكذا فعل. البعض الآخر قال: وبعضهم أوجبها للظن. البعض الآخر يقول تجب البقرة عملا بهذه الروايات. ليش؟ شوف، احنا شنو الحكم اللي كان عندنا، شنو المخالفة اللي كانت عندنا، أن الكفارة لا تجب على الناس إلا في مورد الصيد، كيف أوجبتموها هنا؟ يقول هذا مورد خاص، هذا الشخص حكمه ليس حكم الناس، الموضوع في هذه الروايات ليس هو الناس، موضوع هذا الحكم المذكور في الروايات ليس الناس، بل موضوع الحكم هو من خرج من المسعى مع عدم القطع بالإتمام. هذا الشخص خرج من المسعى وهو غير متيقن بأنه أتم السعي وفعل ما يتوقف على إتمام السعي، مع أنه ليس متيقنا، ليس لديه فراغ يقيني من السعي، فهذا ما خرج من قاعدة الاشتغال اليقيني. هو كان عنده اشتغال يقيني بالسعي، هل حصل له فراغ يقيني؟ الجواب لا. الروايات تقول ظن أنه أتم السعي، وبالتالي هذا حكمه غير حكم الناسي. قال: وبعضهم أوجبها للظن لأنه عمل بالظن، أوجب عليه الكفارة، يعني ارتكب المخالفة عملا بالظن، لم يكن متيقنا أنه خرج من واجب السعي الذي اشتغلت ذمته به يقينا. قال: وبعضهم أوجبها للظن وإن لم تجب على الناس، لاختلاف الموضوع، بعد موضوع رواياتنا ليس الناسي، فالكفارة لا تجب على الناس وإنما تجب على الظان محل كلامنا. وآخرون، الطائفة الثالثة اللي تلقوا هاي الروايات، وآخرون تلقوها بالقبول مطلقا. الطائفة الثالثة من الفقهاء تلقوا هذه الروايات بالقبول مطلقا وإن كانت مخالفة للقواعد الشرعية. قالوا هاي مو مشكلة، مخالفة هذه الروايات للقواعد الشرعية ليست مشكلة. ليش؟ قالوا لأن أنت جاي تقول قواعد شرعية مو قواعد عقلية. مثلا عدم وجوب الكفارة على الناس إلا في مورد الصيد، هذه القاعدة عقلية لو شرعية؟ نقولها شرعية، يقول خلص يجوز فيها التخصيص وهذه الروايات تخصصها، فلا إشكال. يعني العمل بالروايات لا يواجه إشكال عقلي واستحالة عقلية. أنت تتحدث عن قواعد شرعية وهذه روايات معتبرة بحسب الضوابط الشرعية، فنقول هذه الروايات تخصص تلك القواعد ولا إشكال في ذلك. يعني حالها حال الموارد الأخرى. في كل الموارد إذا ثبتت لدينا قاعدة بالروايات، مثلا قاعدة شرعية، وجاءت رواية معتبرة مخالفة لها، نقول تخصيص، نخصص هذا المورد يختلف تعبدا، ما عندنا مشكلة. زين، هاي الطائفة الثالثة. الحل الرابع اللي ذكر الشارح، قال: ويمكن توجيهه بتقصيره هنا في ظن الإكمال. الشارح يريد يوجه الحكم المذكور في هذه الروايات. يقول الشارح: هذا الشخص عمل بالظن، سلمنا أنه عمل بالظن لأنه ظن أنه قد أتم الشوط السابع، ظن أنه أتم السعي. زين، يسأل الشارح: من أين نشأ هذا الظن لديه؟ كيف أصبح له ظن بالإكمال؟ هذا السؤال. أنتم جاي تقولون هذا الشخص ظن إتمام السعي، كيف ظن؟ إحنا جاي نتحدث، الروايات جاي تقول هذا الشخص سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط. الشخص حينما يسعى ستة أشواط يكون على الصفا لا على المروة، والذي يكون على الصفا يستحيل أن يحصل له ظن بالإتمام، مستحيل، ما معقول أصلا، ما يشك أن هذا هو الشوط السابع، مستحيل. لو كان هذا هو الشوط السابع لكان على المروة مو على الصفا، فمن أين حصل له الظن؟ فإذن هذا الشخص قصر في مقدمات الظن، يعني حصول الظن له ليس بصحيح، كمن قصر في مقدمات القطع وحصل له القطع، هذا قطعه ليس بصحيح. هذا نفس الكلام، هذا ظنه ليس بصحيح، هذا قصر في حصول الظن أصلا، حصول الظن ليس بصحيح بالنسبة إليه، فهذا الظن المماثل لهذه الحالة لا يعتبر عذرا شرعيا، فحكمه ليس حكم الناسي، الناسي معذور شرعا لأنه ناسي، نسي الشوط الأخير وخرج من المسعى مثلا، هذا حكم شيء. ومن ظن بأنه أتم والحال أنه على الصفا، هذا شيء آخر، لأن هذا الظن ليس بشيء. زين، قال ويمكن توجيهه، هذا التوجيه الرابع، بتقصيره هنا في ظن الإكمال، هذا مقصر، كيف ظن الإكمال والحال أنه على الصفا بحسب الفرض، لأنه سعى ستة أشواط، فإن من سعى ستة يكون على الصفا، فظن الإكمال مع اعتبار كونه على المروة تقصير، كيف ظن الإكمال والحال هو يعلم أنه لو أتم السابح هو الآن على المروة، يستحيل هذا الكلام، بل تفريط واضح، هذا تفريط واضح، ترك الشوط السابع بتفريطه بتقصيره. زين، هذا الكلام، هذا التوجيه اللي ذكر الشارح وأخرج موردنا عن حالة النسيان، هذا يأتي بحسب ما قرأناه في الرواية، ولكن هل هاتان الروايتان مختصتان بمن سعى ستة أشواط وترك الشوط السابع، أو موردهما الأعم بمعنى كل من لم يتم السعي؟ السعي ستة أشواط مذكور في كلام السائل، والمورد لا يخصص الوارد، لذا بعض الفقهاء عمم الحكم في هاتين الروايتين إلى كل من لم يتم السعي، فذكر أن كل من لم يتم السعي ويفعل كذا وكذا عليه بقرة عملا بهاتين الروايتين، وبالتالي هذا التوجيه الذي ذكره الشارح لا يتم مع تعميم مورد الروايات إلى كل من لم يتم السعي، لأنه لو كان في الشوط الخامس فهو أين؟ هو على المروة في الشوط الخامس، فلا يأتي كلام الشارح أنه من أين جاء الظن، لا يحصل ظن في الشوط الخامس وظن أنه السابع هو وين؟ على المروة، فالظن في محله. قال لكن المصنف وجماعة من الفقهاء فرضوها قبل إتمام السعي مطلقا، يعني فرضوا أن مورد الروايات قبل إتمام، سواء كان في الشوط السادس أو في غيره، الرابع الثالث الخامس، المهم أنه لم يتم السعي، وبالتالي فيشمل ما يتحقق فيه العذر كالخمسة، لأنه في الشوط الخامس يكون على المروة، فلو ظن لا يكون مقصرا في هذا الظن، لا يكون مفرطا، هذا الظن في محله، وكيف كان فالإشكال واقعون. كيف كان؟ يعني حتى لو قبلنا هذا التوجيه الأخير بأن مورد الروايات هو الظن وليس النسيان، وهذا في مورد الروايات، يعني هذا الحاج في مورد الروايات مقصر في ظنه، لكن الإشكال باقي باعتبار أن أنت تحدثت عن إشكال واحد في الروايات، والروايات فيها عدة إشكالات، تقليم الأظافر كيف أوجبه؟ تقليم الأظافر كيف أوجبه البقرة؟ تقليم الأظافر يوجب دم شاة لا دم بقرة، وأيضا كفارة الجماع كيف كانت بقرة، والحال أنها فيها تفصيل. زين،
عفوا شيخنا.
نعم.
إدارة السائل كان خاص سؤاله إنه الشوط السادس شلون الفقهاء عموا الأقل من السادس الخامس
والرابع؟ مو قالوا هي هاي الروايات جاي تتحدث عن شخص، يعني هسه إحنا ما ردنا ندخل بكل التفاصيل. هاي الروايات ما هو المنظور فيها؟ بعبارة أوضح، الكفارة رتبت على أي شيء؟ هل رتبت الكفارة على خصوص هذا العمل الذي جاء به؟ مثلا تقليم الأظافر، أو رتبت على شيء آخر؟ ما هو الشيء الآخر؟ إما للتقصير من قبل هذا الحاج، أو بعض الفقهاء هكذا قال الكفارة ترتبت على الإحلال، يعني المنظور في هذه الرواية هو الإحلال. شوف العبارة شو تقول بالرواية، ثم رجع وقلم أظافيره وأحله. الكفارة ترتبت على الإحلال قبل إتمام الشوط السابع، لا يجوز الإحلال قبل إتمام الشوط السابع، فبالتالي سواء كان بالشوط الثالث الرابع لا إشكال. فنظر الفقهاء لهذه الروايات مختلف، أن هذه الروايات ما هو موضوعها؟ هل موضوعها بحسب ما ذكر السائل من أتم الشوط السادس ولم يأتي بالسابع خصوص هذه، أو مطلق من لم يتم الطواف؟ والحكم على أي شيء ترتب؟ ترتب على الإحلال قبل إتمام الطواف أو على شيء آخر؟ نظر الفقهاء مختلف، والرواية الأخرى أيضا لهم بها نظر. زين، الله يعزك شيخ. قال ويجوز قطعه لحاجة وغيرها، يجوز قطع الطواف. بالنسبة لقطع الطواف لحاجة ما عندنا مشكلة به، دلت عليه روايات كثيرة، وهو حكم يعني واضح عند نعم شيخنا. شلون
السعي؟
قطع السعي، نعم قطع السعي لحاجة لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين الفقهاء، وإنما وقع الكلام بين الفقهاء في هذه الزيادة وغيرها، يعني قطع السعي من دون حاجة هل هو جائز أم لا، هذا فيه كلام بين الفقهاء. بالنسبة للروايات عندنا صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة، فيدخل وقت الصلاة يأذن أثناء السعي، يأذن أي يخفف السعي شوية حتى يلحق على وقت الصلاة، أو يقطع ويصلي ثم يعود، يقطع السعي ثم يتم الصلاة ويعود إلى السعي، أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ، يعني يبقى على هيئته، على هيئة مسعى، يكمل السعي ثم يأتي إلى الصلاة. قال لا، بل يصلي ثم يعود، يقطع السعي ويصلي ثم يعود. الرواية واضحة، ولكن مورد الرواية تتحدث عن الصلاة، قطع السعي من أجل الصلاة، وهكذا قضاء حاجة المؤمن، وهكذا الروايات اللي موجودة، فهاي وغيرها يراد لها تأمل. قال ويجوز قطعه لحاجة وغيرها قبل بلوغ الأربعة، فضلا عن بلوغ الأربعة، قبل بلوغ الأربعة وبعدها على المشهور، على المشهور جائز. هسه هاي مثلا على المشهور نقدر نستشف منها أن المشهور لأنهم قائلون بعدم وجوب الموالاة، بعد واضح إذا لا تجب الموالاة يجوز القطع، على القاعدة يكون الأمر. وقيل كالطواف، باعتبار هناك من الفقهاء من ذكر بأن السعي في مسألة القطع كالطواف، يعني لا يصح القطع إلا بعد إتمام الشوط الرابع حال الطواف، يعني يعتبر فيه إتمام الشوط الرابع. زين، قال يجوز قطع السعي لحاجة والاستراحة في أثنائه، يعني يجوز الاستراحة في أثناء السعي. أيضا دل عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال نعم يستريح، ما بها إشكال، إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس. إذا يريد يجلس إن شاء شنو يعني بها؟ توسعة، يعني براحته خليه يقعد على الصفا على المروة بينهما فليجلس، ماكو مشكلة. قال والاستراحة في أثنائه، يعني ويجوز الاستراحة في أثناء السعي وإن لم يكن على رأس الشوط، حتى لو على وسط الشوط لا إشكال، مع حفظ موضعه حذرا من الزيادة والنقصان. هذا واضح، ذكرنا الزيادة مبطلة في السعي، فبالتالي لابد أن يحفظ موضعه حتى يتم السعي منه. زين، قال ويجب التقصير، هذا الواجب الآخر بالنسبة للسعي، ما ذكر هنا استحباب الهرولة في السعي، إلها موضع محدد، موضع قصير، ذكروا أنه بين المنارة وزقاق العطارين يستحب الهرولة في هذا الموضع. زقاق العطارين يعني الزقاق اللي بي سوق العطارين، والمنارة الظاهر عندهم فد معلم معين هناك، هذا أيضا اليوم موجود، يعني موجود الحدود مالته. قال ويجب التقصير، إن شاء الله يأتي هذا الحكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.